أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كيفية الصلاة، وقد تكلمنا عن القيام وكذلك إلى الكيفية وإلى النية، وهي القصد وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونقلنا عن ابن طاووس رحمه الله القول: لو أن الله أمر الناس بالصلاة بدون نية لكان ذلك تكليف بما لا يطاق. إذن النية تتحقق للمصلي، ومتحققة للصائم، ومتحققة للطائف، ومتحققة لكل عبادة يشترط فيها النية، ولأن النية تعد من أسهل ما يمكن تحققه، وهو ماذا؟ القصد، القصد إلى الفعل. ولهذا لو أن إنسان مثلا دخل يغتسل فضرب أحد عليه الباب، ما تفعل؟ قال أغتسل، يكفي ذلك في صحة غسله، هذا هو القصد. زين، قال وقد توقفنا زين عند القول وتكبير الإحرام. طبعا الإنسان تارة يجعل للشيطان عليه سبيلا، فيوسوس الشيطان له ويجعله في شك هل أنه نوى أم لا. نقول دع عنك الشيطان، القصد هو
يكفي.
نعم، زين. فبعد إتمام الكلام حول النية يدخل المصنف ليتكلم عن تكبيرة الإحرام. قال: وتكبيرة الإحرام نسبت إليه، نسبت إلى الإحرام، نسبت إلى الإحرام. اكتبوا. وفي بعض الروايات عبر المعصوم عليه السلام عن هذه التكبيرة بين قوسين صغار: تحريمها التكبير. وفي رواية أخرى يعبر عنها: مفتاح الصلاة التكبير. ولذلك سميت بتكبيرة الافتتاح. وعبر الإمام المعصوم عليه السلام: ولا تفتتح الصلاة إلا بها، بين قوسين صغار. فإذا اكتبوا، فإذا تكبيرة الإحرام في الروايات تارة يعبر بها بتكبيرة الإحرام، وتارة يعبر عنها بتكبيرة الافتتاح، كما في الرواية الثانية والثالثة. وقال الفقهاء أنها، أي تكبيرة الإحرام، ركن بين قوسين. ومعناها، معنى القول بأنها ركن، أنها إذا تركت عمدا أو سهوا أو نسيانا فمحكومة بالبطلان. يعني الصلاة شنو تصير؟ نعم. فهذا هو مفهوم الركن عند الفقهاء. اكتبوا. فمن أخل بتكبيرة الإحرام على نحو النقص، يعني شلون على نحو النقص؟ يعني أنه لم يأتي بها حتى قرأ وركع ولم يكبر تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الصلاة أصبحت ناقصة، والصلاة إذا نقص فيها ركن من أركانها صارت باطلة. زين، اكتبوا للروايات الواردة والمعتبرة. زين، قال ها اكتبوا: وأما الإخلال بتكبيرة الإحرام على نحو الزيادة، قال الفقهاء: لا دليل على بطلان الصلاة إلا بين قوسين الإجماع، إلا الإجماع. يعني معناه ما عندنا روايات تقول لو أنها صارت زيادة عن غير عمد ها فالصلاة تبطل، وإنما الإجماع. لو الإجماع لقلنا بصحة الصلاة. زين، ولذلك اكتبوا معنى الركنية بين قوسين صغار خلوها عند الفقهاء هو البطلان في الزيادة والنقصان، وهو البطلان في الزيادة والنقصان، فإن ذلك لا ينطبق على تكبيرة الإحرام انطباقا تاما. فهذا فقط من باب الملاحظة ذكرنا لكم. قال: وتكبيرة الإحرام نسبت إليه، إلى الإحرام. ولماذا قالوا عنها إحرام؟ لأنه يحرم بعدها أن يتكلم بكلام أجنبي خارج عن نطاق ماذا؟ القراءة والأذكار في الصلاة. أي معنى؟ يعني يحرم عليه أن يأتي بكلام أجنبي. صار واضح؟ قال: لأنها يعني تكبيرة يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم ما كان محللا قبلها، قبل الصلاة، من الكلام وغيره. مثل شنو غيره؟ يعني وغير الكلام كالأكل، كالشرب، ها؟ كالاستدبار قبلة مثلا. خب استدبار قبلة قبل الصلاة ما في شيء، لكن استدبرت القبلة وانت في الصلاة صارت باطلة. ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور بالعربية تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام حيث فعل كذلك، يعني كبر تكبيرة الإحرام باللغة العربية. يعني كيف؟ احنا نلاحظ ان تكبيرة الإحرام مؤلفة من كلمتين: الله أكبر. لابد من إظهار الهمزة الأولى والهمزة الثانية، لأن كلاهما همزة قطع وليست وصل. زين، فلابد أن تقول هكذا: الله أكبر. شوف، الله أكبر، مو الله أكبر. إذا قال المصلي الله أكبر صارت باطلة صلاته. ليش باطلة صلاته؟ لأنه قلب همزة القطع الثانية لاسم الجلالة بعد الله، ها عفوا، همزة أكبر، زين، قلبها واوا. بدل ما أن يقول الله أكبر قال الله أكبر، الله أكبر، فهذه قلبت واو، وهذا خلاف تكبير الإحرام، إذن صلاته باطلة. إذن لابد من مراعاة اللغة العربية الفصحى في النطق بها، حتى لغير العربي، حتى لغير العربي. غاية ما في الأمر أن غير العربي يكون معذور أحيانا زين، لكن يجب عليه قبل كل شيء أن يتعلم النطق بها صحيحة. إيه مثلا إذا كان عجمي قال ها الله أكبر صحيحة
بالنسبة
إليه صحيحة. ولهذا أنت العربي لما نجي تصلي وراء واحد زين فارسي مثلا وهو هكذا يأتي بتكبير الإحرام صلاتك باطلة، لا تجي تقول لي والله هذا عالم وهذا كذا كذا فقيه على عيني وعلى راسي، لكن أحكام الصلاة أحكام خاصة، أحكام خاصة. إذا كان يقول الله أكبر ها شو سوه؟ قال الله صحيح لكن أكبر الكاف وش سواها؟ ك الله أكبر نفيدة صلاتك تصير باطلة. لابد من اللغة العربية الفصحى في النطق بها.
لمن هم مثله شيخنا؟
ها؟
لمن هم مثله؟
ما يخالف. لمن هم مثله ما يخالف.
إلا إذا شيخنا إذا مثلا في واحد قراءته صحيحة من المأمومين.
إيه.
فارسي لكن يقرأ أفضل من الإمام.
إيه نعم هذه مشكلة أن يهتم به أيضا. إيه. قال حيث فعل كذلك يعني تكبير الإحرام أتى بها باللغة العربية وأمرنا بالتأسي به كما في قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة اكتبوا كما في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والتكبير وغير ذلك من الأذكار في الركوع والسجود. هني أيضا بالنسبة إلى الأذكار البعض يكسر سين سبحان الله يقول غلط، هاي بصلاة مشكلة. السين هنا مضمومة سبحان الله سبحان الله مو سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده مو سبحان ربي العظيم وبحمده، لابد أن يأتي بها مرفوعة. شوف في الثالثة وكذلك في الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله مو سبحان الله. قال أما المندوبة فيصح بها، يعني الصلاة المندوبة هذه ما يكون فيها تشديد كما في الصلاة الواجبة، فالصلاة المندوبة يصح بالعربية وبغيرها ما يخالف زي كما في اللهم صل على محمد وآل محمد بعد التسبيح في الركوع والسجود. إيه ممكن أن تأتي بها وممكن أن لا تأتي بها ما يخالف لا يضر عدل ولا. قال وبغيرها فيصح بها وبغيرها زين في أشهر القولين اكتبوا. القول الأول وهو القول الأشهر قال يجوز أن يقع الذكر المستحب أو الدعاء المستحب بغير اللغة العربية، هذا المشهور بين الفقهاء وهكذا. والدليل هو مرسلة الصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة في كل من ينادي به ربه أي في كل شيء في كل دعاء وأي لغة. قال وأول من خالف هذا القول هو افتح قوسين صار هو سعد بن عبد الله الأشعري. سعد بن عبد الله الأشعري اغلق قوسين صغار كان شيخ الطائفة وفقيه زمانه وخالف المتأخرين وخالف من المتأخرين الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رحمه الله والوحيد البهبهاني رحمه الله قال لا يمكن أن تصحح الصلاة التي تحتوي على كلام غير عربي. لماذا يا شيخ يوسف ولماذا أيها الوحيد بهبهاني؟ قال لأن الصلاة توقيفية فلا يمكن أن تكون بغير العربية. زين. قال في أشهر القولين هذا مع القدرة على العربية، يعني مع القدرة عليها يعني مع العربية. وأما مع العجز، قال أما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات. إيه؟ لكن يجب عليه ماذا؟ أولا العربية، وإذا لم يتمكن يتعلم، وإذا عجز عن النطق بها فبأي لغة. فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى ومنه الأفضلية، يعني أي معنى أقرب يكون هو الأفضل له. قال وتجب المقارنة للنية، يعني تجب تكبيرة الإحرام ها مقارنة لشنه؟ للنية، بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال. مو هو يكبر وتعال كبرت الحين شنو كبرت؟ هذا انصراف ذهني ولم يكن حتى قصد لديه، هذا باطل صلاته.
حتى لو أثناء القراءة قال أنا أصلي الظهر،
لا، هو تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا تضر إذا دخلت القراءة، إذا شككت فيها مثلا لأنك تجاوزت لقاعدة التجاوز. لكن أنت أصلا في ذهول ما تدري إيش قاعد يسوي، الله أكبر تعال إيش قاعد يسوي، دخلت الصلاة ما دخلت، كبرت ما كبرت، يعني لا مشكلة. قال وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينها زمان وإن قل على المشهور. يعني شلون؟ يعني ما يصير أكبر وبعد الأقصد، لازم يكون القصد مع التكبير دون أن يتخلل زمان بينهما، بين القصد والتكبير. قال والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير، هذا هو المعتبر، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف، لكنه في غيره يعني في غير اللمعة اعتبر استمراره إلى آخره، إلى آخر التكبير. وطبعا النية تكون مستدامة، هذا هو معناه، يعني إلا مع العسر. والأول أقوى، يعني ما هو مقارنة الأول لأول جزء من التكبير، وهذا لعدم دليل وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة، يكفي أول شنو؟ أول جزء من التكبير أنك قاصد. قال واستدامة حكمها، حكم النية، بمعنى أن لا يحدث أو لا يحدث نية تنافيها، ولو في بعض مميزات المنوي، مثل شنو؟ مثل أداء، مثل قضاء، هاي معناه، هاي النية، هذه النية. إلى الفراغ، مو ينوي لأداء صلاة وبعدين يقول لا قبل ما يسوي قال يلا خلنا نسوي قضاء، صلاة باطلة. قال إلى الفراغ من الصلاة، فلو نوى الخروج منها، نوى الخروج من الصلاة، ولو في ثاني الحال قبله، أو فعل بعض المنافيات كذلك، أو الرياء، ولو ببعض الأفعال ونحو ذلك، بطلت خلاص. هذه كلها تفسد الصلاة. اكتبوا، ذهب المشهور إلى بطلان العبادة بالرياء، وخالف السيد المرتضى وقال بأن الرياء لا يفسد العبادة ولكن يمحو ثوابها. طبعا الرياء يعبر عنه في الرواية بأنه أخفى من النملة السوداء على الحبة الصماء في الليلة الظلماء، هذا الرياء. يقول واحد دخل مسجد في الشتاء والحصير مطوي، شاف يتحرق، هذا واحد مسكين بردان ومتلحب بالحصير، وانا احب اصلي خلني اصلي، وقام يصلي يطير ركوعه يطير سجوده، الله اكبر كذا قراءه الى غير ذلك. عمل واحد موجود لازم تطول صلاته شويه، واذا كلب طالع قال افا صارت صلاتنا الى الكلب، هاي ايش قال صلاته هذا. ومثل ذاك يقول واحد ايضا شافوه يصلي بخشوع، فقاموا اثنين يتنافسون، شوف شايفه يصلي مسكين، يعني ركوع سجود قيام قراءة أذكار، التفت إليهم قال له صايم بعد ضغط صلاة. قال وقراءة الحمد بعد شنو؟ بعد تكبيرة الإحرام أول واجب شنو؟ قراءة الحمد. اكتبوا للرواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال وقراءة الحمد وسورة كاملة، لابد من سورة كاملة في الصلاة الواجبة، في الصلاة اليومية لابد أن نقرأ سورة كاملة بعد الحمد، بعد الحمد، مو نجيب جزء من سورة. أبناء العامة عندهم ما يخالف يأتي بجزء من سورة مو مشكل، إحنا لا، إحنا لابد أن يكون شنو؟
سورة كاملة.
سورة كاملة، نعم في النافلة تقدر تجيب جزء من سورة، مثلا تقرأ الحمد وتقرأ بعد شنو؟ آية الكرسي، ما يخالف ما يضر. زين، قال وسورة الكاملة في أشهر القولين. اكتبوا القول الأول هو قول المشهور، فقد ذهب المشهور إلى أنه بعد الحمد يجب قراءة سورة كاملة، ولا يجوز له يعني المصلي أن يقرأ جزء سورة، فلا بد من قراءة سورة كاملة، ولا يجوز ترك قراءة السورة، ويجب قراءة سورة واحدة لا أكثر، وخالف في هذا الحكم الشيخ الطوسي في النهاية والإسكافي وسلار والديلمي رحمهم الله جميعا وغيرهم، قالوا يجب قراءة سورة الحمد فقط ويستحب قراءة سورة كاملة بعد الحمد، ولكن يجوز له أن يقرأ جزء السورة. لأن الدليل دل على وجوب قراءة سورة الحمد فقط. وأما الدليل الذي دل على قراءة السورة بعد الحمد فهو الاستحباب، وهذا رأي الشيخ حسين علامة أيضا. وأما الدليل الذي دل على قراءة السورة بعد الحمد فهو الاستحباب وليس الوجوب. صار واضح؟ زين. قال إلا مع الضرورة كضيق الوقت، كضيق وقت. يعني مثلا إذا أنا أقرأ سورة بعد الحمد تطلع علي الشمس صلاة قضاء، فيمكن أن أكتفي بشنو؟
بسورة الحمد.
أو لا، التحقت يا الإمام، الإمام فاتني بركعة، الركعة الثانية إذا أقرأ بعد الحمد سورة كاملة الإمام يرفع ظهره فوتني صلاة، أجتزئ بقراءة الحمد وأركع مع الإمام. قال كضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها. خلاص هني تسقط، بخلاف الحمد. ها، بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها، وسيأتي لها عوض عند تعذرها، وهو أن ينتقل للتسبيح، يقول بدلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا أنت في الثالثة والرابعة أنت مخير بين قراءة الحمد أو التسبيح. قال هذا في الركعتين الأوليين، يعني الأولى والثانية، سواء لم يكن غيرهما كالثنائية. يعني شلون؟ يعني فقط في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية باستثناء الثنائية فهي شنو؟ ركعتان. يعني هي ركعتان، بينما في الرباعية وفي الثلاثية شنو يقول سعى بنوعهم شنو؟ الأوليين. ويجزي في غيرهما، ويجزي في غيرهما يعني في الثالثة والرابعة من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح في الثالثة والرابعة، في الثالثة أو الرابعة يجزي، يا أنك شنه مخير أو وعنهم كلام بالنسبة إلى الجهر بالبسملة، لأن القراءة تكون إخفات، هل تجهر أم لا عندهم خلاف الفقهاء، منهم من قال بالاستحباب أن تجهر بالبسملة، ومنهم من قال حتى بالتسبيح، هذا رأي الشيخ حسين عليه الرحمة. زين، ومنهم من قال لا، بالنسبة إلى البسملة على الاحتياط الوجوبي أن تأتي بها، وهذا رأي الشيخ حسين، ومنهم من قال لا يستحب، والقول ها الآخر على الأحوط وجوبا أن لا تجهر بالبسملة في الثالثة والرابعة، وهذا رأي سيد الخوئي، رأي سيد السستاني، رأي الآن الفقهاء المعاصرين أنك إذا صليت لا تجهر بالبسملة في الثالثة وكذلك الرابعة. إنزين، أنت إذا تصلي جماعة وما تعرف حكم هذا شو تسوي؟ تقاف يجي أحد يقلل من يقول بشنو بالأحوط وجوبا مثل الشيخ حسين عليه الرحمة على أن تأتي شنو بها جهرا، أو أنك تقلل من يقول بالاستحباب وتريد تعم الاستحباب، فيمكنك أن تأتي بكليهما برجال المطلوبية، برجال المطلوبية، أو تأتي بها على أنك مثلا تأتي بها على بعنوان الاستحباب وتأتي بالثانية شنو برجال المطلوبية حتى لا تتأثر صلاة من هم خلفك. زين. قال ويجزي في غيرهما، يعني في الثالثة والرابعة، بدل ما أن أقرأ الحمد بدلها شنو أجيب؟
تسبيحات،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي يسمونها التسبيحات الأربع. ويجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، زين، ويجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، وفي الرابعة تقول شنو؟ الله أكبر، ويجيبها بدون تكبير تسع مرات. ويجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، زين، في الثالثة تضيف إياها التكبير يصير عشر مرات. ويجوز أن تجيبها شنو؟ 12 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاث مرات يصير 12 تسبيحة. قال من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح بالأربع المشهورة بأن يقولها مرة، اكتبوا بأن يقولها، اكتب هذا رأي الشيخ المفيد والعلامة في المختلف، ودليلهم صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام وأصالة براءة الذمة، يعني عندما نشك أنه هل يجب علينا أن نسبح هذه التسبيحات الأربع مرة واحدة أو أكثر، فالبراءة بواحدة. صار واضح لو لا؟ زين. قال بأن يقولها مرتين، مرتين يعني شلون؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بأن يقولها مرتين، هذا القول الأول اكتبوا عليه، اكتبوا عليه هذا القول الأول، أو تسعا هذا القول الثاني اكتبوا، وهذا رأي الشيخ علي بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق رحمه الله، وكذلك الشيخ الصدوق، وكذلك رأي الشيخ الحلبي، ودليلهم ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، ويعبر المصنف وغيره عن الرواية بأنها بين قوسين صغار رواية حريز، لأن المصنف وغيره نقلها من كتاب حريز. تعرفون حريز من هو؟ حريز ابن عبد الله السجستاني، وهو حريز ابن عبد الله السجستاني، وهو قتيل الخوارج حيث أفتى بكفرهم فهجموا عليه وهو في المسجد، وهدموا عليه المسجد ومن معه وقتلوهم في سجستان لأن ما كان يتخفى في إصدار الفتاوى ضد الخوارج، فكان في المسجد هو وطلابه فهدموا المسجد عليهم وماتوا تحت ركام المسجد. هذا حريز السجستاني رحمه الله. هذا إيش قالوا؟ قالوا بأنه تسعا، يعني شو تسعا؟ يعني أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قال بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز. حريز طبعا الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثلاث مرات تكمله تس تسبيحات ثم تكبر وتركع. فهذه رواية حريز عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يعني تجيبها كم؟ تسع مرات،
ثلاثا ثلاثا ثلاثا.
اي هذا هو شنو
رأي حريز؟
اي نعم هذا الرأي الثاني علي الله ولا قال او عشرا، او عشرا يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تضيف التكبير في الرابعة في الثالثة عفوا. زين اكتبوا. وهذا هو رأي الشيخ في المبسوط، ورأي السيد المرتضى وابن إدريس وسلار والقاضي ابن البراج، ودليلهم نفس رواية حريز التي قرأناها قبل قليل. فقول الصدوق، فقول الصدوق ثم تكبر، أي أنك تكبر للركوع وليس في التسبيح، وليس في التسبيح. شوف ماذا قال، قال أو تسعى بإسقاط التكبير من الثلاث. زين فقال هنا يعني أن التكبير للركوع وليس في التسبيح. وأما الشيخ الطوسي
خارج عن التسبيح،
إيه وأما الشيخ الطوسي ومن تبعه فإنهم فهموا من تكبر وتركع أن التكبير هو الذي يضاف إلى التسبيح بعد إكماله تسعا ليكون عشرا ويركع بعد ذلك. فإذا بين قوسين صغار قول الإمام عليه السلام ثم تكبر وتركع وقع فيها الخلاف كما ذكرنا، اختلفوا في هذا التكبير، هل هو تكبير يضاف إلى التسبيحات الأخيرة فيكون أربع فيكون مجموع عشر، أو هو تسبيح الركوع؟ اختلفوا فيه، اكتبوا. ولكن بعض الفقهاء مثل المحقق بين قوسين الكلداري والسيد صاحب المدارك أصر على أن الرواية عندما تقول ثم تكبر وتركع أن التكبير هو تكبير الركوع، أي تكبر وتركع. وقال المحقق الكلداري والسيد صاحب المدارك بأن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي ومن تبعه لا دليل عليه. زين إذا الآن كم قول صار عندنا؟ صار عندنا ثلاثة عدل؟ قال أو اثنى عشر، هذا القول الرابع بتكرير الأربع ثلاثة. اكتبوا. وهذا هو رأي الشيخ الطوسي في النهاية، والشيخ العماني، ودليلهم رواية ضعيفة. عندما تكتبون التقرير كتبوا الرواية حتى ما نطول عليكم.
شيخنا
احنا نسوي هذه الحين. زين قال ووجه الاجتزاب الجميع، هذا رأي جديد اكتبوا عليه، وهذا رأي جديد. ووجه هذا مبتدأ اكتبوا عليه، ووجه هو مبتدأ بيجينا خبره. قال ووجه الاجتزاء بالجميع ورود الناس، ورود هو الخبر. شوف ووجه مبتدأ ورود خبر. ووجه الاجتزاء بالجميع هذا هو رأي جديد. زين ورود هذا الخبر، ورود النص الصحيح بها بهذه الصور. يعني شلون؟ يعني بهذه الصور
يصح كلهم،
يصح كلهم. ما معنى هذا الرأي؟ شنو رأي جديد أيضا، يجتزى بالجميع ما يخالف. أنت تكون مخير بتقول ها، بتقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا ها بيصير تسع، أو تضيف الله أكبر في الثالثة تكون عشر، أو بتجيبها كم 12 ما يخالف، تقدر تجيبها 12 بعد. ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، لذلك أي لورود النص الصحيح حملنا بإسقاط التكبير، وهو ما رويناه عن حريز رحمه الله. ولقيام غيره مقامه وزيادة، وحيث يؤدي الواجب بالأربع، يعني المصلي أو يؤدى مبني المجهول الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، يجوز لك ترك الزائد بس جيبها أربع مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك، إلى ذلك شنو اكتبوا، إلى جواز تركه حيث يجوز، أو حيث جواز تركه يدل على استحبابه، جواز تركه يدل على استحبابه. زين قال وواجبا مخيرا، يعني شلون واجب مخير؟ يعني بين أن تأتي بالتسبيح أو شنو أو الحد إيه؟ وواجبا مخيرا التفاتا إلى أنه يعني الزائد أحد أفراد الواجب. وأنت أيضا تخير بعد، واجب مخير يعني أنت أيضا مخير، يعني بأي هذه الكيفيات أتيت بها فمجزن أيضا. وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزءاه كالركعتين، وإن كان جزءاه كالركعتين، والأربع في مواضع التخيير وظاهر النص يعني الروايات والفتوى، كلمات الفقهاء يعني. ما هو ظاهر الروايات وما هو ظاهر كلمات الفقهاء؟ قال الوجوب، يعني يجب التسبيح، يجب التسبيح. وبه صرح المصنف في الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا الوجوب التخيري، يعني الوجوب التخيري معنى، يعني أنت مخير بين أن تأتي بها أربعا أو تأتي بها تسعا أو تأتي بها عشرا أو تأتي بها 12، أنت مخير، المهم أنك تأتي بها. قال وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى. فلو شرع في الزائد على مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يحتمله قضية للوجوب، يعني مقتضى الوجوب، قضية للوجوب يعني مقتضى الوجوب، هاي معنى إيه؟ يعبر عن مقتضى الوجوب بقضية أيضا حتى ما يكون عندكم أي. وإن جاز تركه قبل الشروع والتخيير ثابت، يعني شلون جاز تركه؟ جاز تركه التسبيح قبل الشروع، تنتقل من بلال التسبيح شنو؟
إلى الحمد.
والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه على الزاد، أو يتركه حذرا من تغيير او يترك شنو الزائد او يترك الزائد حذرا من تغيير الهيئة الواجبة. قال ووجه العدم عدم يعني الزائد يعني أصالة عدم وجوب الإكمال فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى إن لم يبلغ فردا آخر. قال والحمد في غير الأوليين يعني في الثالثة والرابعة أولى من التسبيح مطلقا. وإن كان عندهم كلام أنه إذا كنت إماما فالحمد أفضل لك من التسبيح، وإذا كنت والتسبيح إن كنت مأموما، وإن كنت مفردان فالقراءة أولى لك من التسبيح. عندهم هكذا كلام زي قال أولى من التسبيح مطلقا اكتبوا سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. يقول التسبيح أولى
الحمد
أو عفواً الحمد أولى من التسبيح مطلقا لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن؟ إمام الكاظم سلام الله عليه. وروي أفضلية التسبيح مطلقا اكتبوا وروي اكتبوا وهي رواية محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا القول قول الصدوق والعماني وابن إدريس. ماذا قالوا؟ قالوا أفضلية التسبيح مطلقا. شوف وروي أفضلية التسبيح مطلقا. هذا ليش منه منه منه
الصدوق والعماني وابن إدريس.
إيه التسبيح مطلقا أفضل للإمام والمأموم والمنفرد ولغير الإمام زين اكتبوا أي ورد لغير الإمام التسبيح، وأما الإمام فالقراءة أفضل من التسبيح، وكذلك للمأموم. وروي أن القراءة للإمام فقط أفضل، يعني المأموم شنو؟
التسبيح.
إيه نعم دون المأموم. ودليلهم صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية تقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال عليه السلام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. اكتبوا هذه العبارة بين قوسين صغار فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح، هل تدل على الاستحباب؟ بالنسبة لشنو؟ للمنفرد. هل تدل على الاستحباب والتخيير للمنفرد؟ هل تدل على الاستحباب والتخيير للمنفرد؟ قال بعضهم أن القراءة أفضل للمنفرد، وبعضهم يقول التخيير، أي أن الاستحباب في مرتبة واحدة. وعلى كل حال فالمسألة تابعة إلى فهم الفقيه للرواية. زين. قال ولغير الإمام وتساويهما، اكتبوا، وهذا هو رأي الشيخ الطوسي. يعني شو تساويهما؟ إيه بالنسبة للإمام والمأموم يعني قراءة، وروي تساويهما وهذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله، ودليله موثقة علي بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام قال هما والله سواء. اغلقوا القوسين. يعني شلون؟ يعني إن شئت سبحت وإن شئت قرأت، معنى وبحسبها، اكتبوا، بحسب الأخبار اختلفت الأقوال، وبحسب يعني بحسب الأخبار، قال اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف، فهنا أي في اللمعة رجح القراءة مطلقا، وفي الدروس للإمام والتسبيح، وفي الدروس للإمام القراءة للإمام في كتابه الدروس، والتسبيح للمنفرد، وفي البيان جعلهما له سواء، وتردد في الذكرى. اكتبوا، التردد هو التوقف وعدم ترجيح لأحد الدليلين على الآخر، هذا هو معنى شنو تردد، التوقف وعدم ترجيح لأحد الدليلين على الآخر، وهذا الذي يعبر عنه الآن في اصطلاح فقهائنا شنو الاحتياط الوجوبي. قال وتردد في الذكرى، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف، ويجب الجهر. يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صلي
وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كذلك كتابكم الله.
سألتم شوية.
وأنتم كذلك حبيبي، حياكم الله.